أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وبينا أن هذين الإمامين قصد في كتابهما إلى تخريج الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجريد ذلك وعدم تخريج الأحاديث الضعيفة. فإذا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى إنما هما كتابان للأحاديث الصحيحة فقط، لم يخلط مع الصحيح غيره من الأحاديث التي ليست بصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلنا أيضا إنهما لم يقصد فقط الصحيح بل أعلى مراتب الصحة، فإنما يخرجان أعلى مراتب الأحاديث الصحيحة، وأشرنا إلى أن الصحيحة مراتب، وذكرنا طرفا من طريقة معرفة مراتب صحة الأحاديث الصحيحة. وهذان الكتابان هما أول كتابين ألفا في الأحاديث الصحيحة مجردة عن غيرها من الأحاديث، فلا تجد كتابا قبل هذين الكتابين جرد فيهما أو جرد فيه الأحاديث الصحيحة. وبطبيعة الحال فإن البخاري هو أول هذين الرجلين، فالبخاري هو أول من ألف في الصحيح، ثم تبعه على ذلك تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج عليهما رحمة الله تعالى. ثم إن البخاري ومسلما كما اتفق الأئمة والأمة على صحة أحاديثهما، فكذلك اتفقوا أيضا على أن البخاري أصح من مسلم، كما أشرنا سابقا بأن الصحة مراتب، فهناك صحيح وهناك أصح، وإن كان الجميع يسمى صحيحا فكذلك اتفقت الأمة على أن الصحيحين أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، ثم اتفقوا على أن البخاري أصح من مسلم، أي أعلى في الصحة وأشد في الصحة وأقوى في الصحة من صحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. ولا يوجد من أهل العلم من قدم مسلما على البخاري من حيث الصحة. نعم، هناك من العلماء من قدم مسلما على البخاري من حيث حسن الترتيب وحسن التبويب، لأن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى له تفنن وغموض في مواضع من كتابه الصحيح لا يدركها ولا يفهمها إلا أهل الخبرة التامة والمعرفة الكاملة، فلهذا يصعب على من دون هؤلاء أن يستفيد من صحيح البخاري الاستفادة الكاملة. بخلاف مسلم فإن ترتيبه سهل التناول بإمكان القارئ العادي المطلع على صحيح الإمام مسلم أن يستفيد من الأحاديث وأن يهتدي إلى موضع الحديث في كتاب الإمام مسلم عليه وعلى البخاري رحمة الله تبارك وتعالى. إذن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ثم إن صحيح البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم. أيضا البخاري رغم أنه صعب التناول في بعض المواضع فيه غموض لأنه كان دقيقا جدا وعنده شفوف نظر في اختيار الأحاديث ووضعها في الأماكن المناسبة بما قد يخفى على كثير من الناس، إلا أن هذا الغموض وهذه الدقة وهذا الشفوف في النظر أفاد الأمة من بعد ذلك، لأن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد من كتابه أن يكون كتابا مختصرا، ما أراد أن يكون كتابا مطولا، ولو أراده مطولا لخرج في موسوعة وفي ديوان كبير، ولكنه أراد رحمه الله تبارك وتعالى أن يختصره. ومعنى كونه مختصرا فإن الاختصار في عرف علماء الحديث له معنيان: اختصار في الأسانيد واختصار في الروايات. بمعنى لو أن البخاري يريد أن يستدل لمسألة بحديث، فهو ترجم في كتاب من كتب من كتابه أو في باب من كتابه بابا معينا، فأراد أن يذكر أحاديث تدل على هذا المعنى الذي بوب عليه، فقد يكون عنده مثلا جملة من الأحاديث تصلح أن تدخل تحت هذا الباب، وكلها صحيحة وكلها تحقق فيها شرطه، فحينئذ يقتصر على بعضها ولا يخرج كل ما عنده من الأحاديث، فهذا نوع من الاختصار. هناك اختصار في الأسانيد، بمعنى أن يكون الحديث الواحد له أكثر من إسناد وكلها أسانيد صحيحة على شرط البخاري عليه رحمة الله تعالى، فيكتفي من تلك الأسانيد بإسناد أو إسنادين، ولا يخرج الحديث بكل الأسانيد التي يعرفها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لهذا الحديث. معلوم أن المتون الأحاديث المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضها روي بإسناد واحد، وبعضها روي بإسنادين، وبعضها روي بأكثر، وبعضها روي بعشرات الأسانيد. فلو أن البخاري خرج كل حديث يريد أن يخرجه في كتابه بأسانيده التي يعرفها البخاري لهذا المتن، فإن هذا يضخم الكتاب بطبيعة الحال. فمن باب الاختصار فإن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقتصر على بعض هذه الأسانيد، وربما اقتصر على ما هو أصحها ليحقق جانب الأصحية أي أعلى مراتب الصحة، وجانب الاختصار أيضا. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يكون كتابه جامعا، إذن البخاري أمام معادلة صعبة، يريد أن يجعل كتابه مختصرا ثم يريد أن يجعله جامعا، وهذا أمر بطبيعة الحال يصعب تحقيقه، إذ كيف يكون مختصرا ثم هو جامع، كيف يكون مختصرا ثم هو جامع. فالبخاري اهتدى بفضل من الله عز وجل عليه وعلى المسلمين من بعده إلى طريقة في غاية البراعة، استطاع بها أن يجمع بين هذين الأمرين أو تلك الحسنيين، بين أن يكون كتابه جامعا أي جامعا لمسائل الدين كلها ولكل ما يحتاجه المسلم في دينه، ثم هو مختصر ليس مطولا. كيف؟ نظر الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد أن جزءا كبيرا ونصيبا كبيرا وعددا كثيرا منها تحقق فيها شرط البخاري في كتابه الصحيح، والذي أشرنا إليه سابقا هو أعلى مراتب الصحة، أعلى مراتب الصحة. إذن هذه الأحاديث التي تحقق فيها الصحة في أعلى مراتبها البخاري لا يحتاج إلى أن يصنع معها سوى أن يخرجها في كتابه الصحيح، لأنها تحقق فيها الشرط الذي اشترطه لكتابه الصحيح، ويرويها في كتابه الصحيح بإسناده، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسوق الحديث في الباب الذي يناسبه من أبواب كتابه. لكن هناك أحاديث صحيحة أيضا وتصلح للاعتماد عليها ويبنى عليها الأحكام ويستنبط منها الأحكام ويستخرج منها المعاني النافعة التي تضمنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولكن تلك الأحاديث مع صحتها ومع كونها صحيحة إلا أنها ليست في أعلى مراتب الصحة. وقد أشرنا سابقا أن البخاري لإنما يخرج أعلى مراتب الصحة لا أدناها، فماذا يفعل البخاري؟ هو يريد أن يجعل كتابه جامعا، وليست كل السنن التي واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بأعلى مراتب الصحة، فهناك الكثير الطيب الذي ورد بأعلى مراتب الصحة، وهناك الذي ورد بروايات صحيحة لكنها ليست في أعلى مراتب الصحة، والبخاري لا يخرج في كتابه إلا ما كان في أعلى مراتب الصحة. فماذا يصنع البخاري؟ هو يريد أن يجعل كتابه جامعا وليس ناقصا، جامعا لكل مسائل الدين وليس لبعض مسائل الدين، فهداه الله عز وجل إلى استعمال ما يسمى بالمعلقات. طريقة لطيفة جدا جمع بها بين الحسنيين. ما هي المعلقات؟ نحن قلنا الأحاديث التي على شرط البخاري والتي هي في أعلى مراتب الصحة يرويها البخاري بإسناده. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الحديث بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تحقق في شرط كتابه الذي هو أعلى مراتب الصحة. فإذا وجد البخاري بابا من أبواب كتابه لم يجد فيه حديثا تحقق فيه شرطه، وإنما في الواقع شرطه دون ذلك، شرطه دون ذلك، يعني شرط هذا الحديث أو صفة هذا الحديث دون شرط البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل؟ يحذف إسناده فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قتادة عن معاذ كذا، يحذف الإسناد بينه وبين رسول الله أو بينه وبين الصحابي أو بينه وبين التابعين، كأنه يقول لك إن هذا الحديث أنا أخرجه لك في كتابي، أخرجه لك في كتابي وأذكره لك في كتابي وأستشهد به في كتابي، لكنني سقته بطريقة غير الطريقة التي أسوق بها أحاديث كتابي لأشير لك وأعلمك بأن هذا الحديث لم يتحقق فيه شرط كتابي، فهو إن كان صحيحا لكنه ليس في أعلى مراتب الصحة التي اخترتها لكتابي، فهو حديث يصلح للاحتجاج به والاعتماد عليه والاستشهاد به، ولكنه لكونه لم يتحقق فيه شرط كتابي لم أسقه في كتابي كما أسقه غيره من الأحاديث التي تحقق فيها شرطي فألقوه بغير إسناد، فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذه إشارة البخاري. وربما أخذ الحديث أو لفظ الحديث وجعله عنوانا أو ترجمة ثم يسوق أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. متى يفعل البخاري هذا؟ البخاري يفعل هذا عندما يكون هناك أحاديث معروفة مشهورة صريحة في المعنى الذي بوب عليه إمام البخاري أو يريد أن يتكلم عنه أو يتعرض لأحاديثه، فهناك في أحاديث عن رسول الله عليه السلام صريحة في المعنى واضحة الدلالة، ولكنها من حيث الصحة لم تبلغ إلى أعلى مراتب الصحة تلك التي اشترطها البخاري في كتابه الصحيح. وهناك أحاديث أخرى بلغت المرتبة العليا في الصحة ولكنها مع ذلك ليست صريحة في المعنى، ليست صريحة في الدلالة على الموضوع الذي بوب عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فماذا يفعل؟ يأتي بالحديث الصريح والذي لم يتحقق فيه شرطه فيأخذه من حيث يأخذ لفظه ويجعله عنوانا ثم يسوق تحته أحاديث أخرى تدل على المثل المعنى الذي دل عليه ذلك الحديث الذي لم يتحقق فيه شرطه، فيسوق الحديث الذي لم يتحقق فيه شرطه كما لو أنه عنوان أو ترجمة، ثم يجعل الأحاديث الأخرى التي تحقق فيها شرطه ولم تكن صريحة في المسألة يجعلها تحت هذا العنوان كما فعل في باب إنما لا نكاح إلا بولي. قال الإمام البخاري في كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي، قوله لا نكاح إلا بولي هذا حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه مع كونه صحيحا لم يبلغ أعلى مراتب الصحة وإنما هو في مرتبة دون ذلك، فالبخاري رحمه الله يراه صحيح أي ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه دون مرتبة الأحاديث التي اختارها لكتابه الصحيح، فلم يخرج ذلك الحديث بإسناد له إلى رسول الله في كتابه الصحيح، وإنما اكتفى بأن أشار إليه في الترجمة فقال باب من قال لا نكاح إلا بولي، كأنه يقول إن هذا القائل الذي قال لا نكاح إلا بولي اعتمادا على الأحاديث الصريحة في هذا الباب هو أصاب في ذلك. لماذا أصاب؟ لتلك الأحاديث التي خرجتها تحت هذا الباب، خرجها الإمام البخاري تحت هذا الباب، منها حديث بعض الصحابة أنه كانت له أخت، كانت له أخت قد تزوجت ثم طلقها زوجها، ثم طلقها زوجها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليها أخوها والمرأة كانت تريده أن ترجع للرجل ولم يكن الرجل به بأس كما في الحديث. إذن المرأة راغبة في الرجل في الرجوع إلى زوجها الأول، وأخوها لا يريد أن ترجع هي إلى زوجها، والصحابي هو معقل ابن يسار. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له، فأمره، فنزل قوله تعالى ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن، وهذا خطاب من الله عز وجل للأولياء وليس خطابا للمرأة، فدل على أن الأمر أمر الزواج إنما بيد الولي وليس بيد المرأة، فهذا معنى لا نكاح إلا بولي. قال فلما سمع معقل ابن يسار ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حينئذ. فهذا الحديث كما ترون القصة تضمنت هذا المعنى أن النكاح إنما هو بيد الولي وليس بيد المرأة، فدل ذلك على أنه لا نكاح إلا بولي. فالحديث الصريح وإن لم يكن من حيث الإسناد والرواية في أعلى مراتب الصحة، لكن معناه مؤيد بتلك الأحاديث الصحيحة الثابتة والتي هي في أعلى مراتب الصحة. ولهذا البخاري جعل هذا الحديث الصريح عنوانا، ثم ذكر بعقبه أو تحته الأحاديث التي هي على شرطه والتي دلت على مثل المعنى الذي دل عليه ذلك الحديث الصريح. وبهذه الطريقة استطاع البخاري عليه رحمة الله تعالى أن يجمع بين الحسنيين الاختصار والجمع، وأيضا فعل مثل ذلك في حديث آخر. معلوم أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث يدل على أن المتوضئ ينبغي عليه أن يسمي الله عز وجل في بداية وضوءه. هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ليس في أعلى مراتب الأحاديث الصحيحة، هو دون ذلك، وإن كان من جملة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري لم يشأ أن يخرجه بإسناد له إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتابه الصحيح، لأنه إن فعل ذلك يكون قد أخل بشرطه. فماذا يفعل؟ هو يريد أن يتناول هذه المسألة لأنها من جملة مسائل الدين المهمة، وهو أراد أن يكون كتابه جامعا، فإن خلى كتابه من هذه المسألة يكون ذلك عيبا في الكتاب. فماذا فعل البخاري؟ استنبط الحكم نفسه من حديث آخر يدل على نفس الحكم الذي جاء في هذا الحديث، لكن عن طريق الفهم والاستنباط لا عن طريق النص. فالحديث الصحيح الذي ليس في درجة صحيح البخاري هو نص في المسألة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا يدل على أن الوضوء أن المتوضئ يلزمه أن يذكر اسم الله عليه في بداية وضوءه، وهو نص في المسألة صريح، لكنه مع ذلك ليس في أعلى مراتب الصحة التي اختارها البخاري لكتابه الصحيح. فماذا يفعل البخاري؟ نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملها، فاستخرج من بعض الأحاديث ما يدل على مثل المعنى الذي دل عليه ذلك الحديث، فجعل الحديث الصريح كترجمة، فترجم في كتاب الطهارة في كتاب الوضوء من صحيحه في أوائل صحيحه باب التسمية عند الوضوء وفي الأمور كلها، باب التسمية عند الوضوء وفي الأمور كلها، يعني باب استحباب التسمية عند الوضوء وفي الأمور كلها، كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يستحب ذلك صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله في جميع أموره، وهذا ما أشار إليه البخاري بقوله وفي الأمور كلها، كأنه يقول إن هذا الحديث حديث عائشة حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان هو حديث صحيح، ولكنني لم أخرجه في كتابي لأنه لم يبلغ أعلى مراتب الصحة، لكن معناه صحيح بدليل أنني ذكرت ما يدل عليه. وقوله باب ذكر التسمية عند الوضوء يشير به إلى الحديث، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كان يقول هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك اسم معنى صحيح، معنى ثابت. وإن كانت الرواية نفسها لم تبلغ في الصحة أعلى مراتب الصحة تلك التي اخترتها لكتاب الصحيح. ثم خرج بعد أن ترجم هذه الترجمة وذكر هذا العنوان، خرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تأمل فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان عنده علم بالسنة وإلمام واطلاع كامل على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية من الأحاديث على اختلاف ألفاظها ورواياتها. هو علم أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث وإن كان صحيحا إلا أنه ليس من شرط كتابه الصحيح، فماذا يفعل؟ تأمل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجد هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استحباب ذكر الله عند الوقاء أي عند الجماع. ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فكأن البخاري يقول إذا كان الرجل يستحب له أن يذكر اسم الله عز وجل عند الجماع فمن باب أولى عند الوضوء، فمن باب أولى عند الوضوء، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقياس الأولى. انظر إلى دقة الإمام البخاري وفقه ومعرفته التامة. الشاهد من هذا الكلام أن البخاري عليه رحمة الله بهذه الطريقة البديعة الرائعة استطاع أن يحقق كون كتابه مختصرا وكونه جامعا أيضا. فهذه هي طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومن هنا ندرك لماذا قدم بعض الناس صحيح مسلم على صحيح البخاري. إن قلنا وأشرنا إلى ذلك آنفا أنهم قدموا لا من حيث الأصحية وإنما من حيث سهولة ترتيب مسلم، وهذا بطبيعة الحال. فحديث ابن عباس هذا أنت إذا أردت أن تبحث عنه في صحيح البخاري قد تكون عندك معرفة مصدقة بأن الحديث موجود في صحيح البخاري، لكن إذا أردت أن تبحث عنه هل ستبحث عنه في كتاب الوضوء أم في كتاب النكاح؟ الحديث يتكلم عن النكاح ما يتكلم عن الوضوء، لكن البخاري رحمه الله تعالى رغم أن الحديث يتكلم عن النكاح من حيث النص لكنه من حيث الفهم والاستنباط يصلح أيضا أن يدخل في كتاب الوضوء. فلهذا يصعب على من ليس عنده دربة بصحيح الإمام البخاري أن يهتدي إلى موضع الحديث في كتاب البخاري، ولهذا كان لا يستفيد الاستفادة الكاملة من صحيح البخاري عليه رحمة الله تعالى إلا كبار الأئمة النقاد الحفاظ الفقهاء الأعلام الذين تشربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا تشربوا طريقة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم إن كتاب صحيح البخاري رغم أنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، رغم ذلك فهو أيضا من أكثر الكتب عناية للأمة به. لم نجد الأمة المحمدية اعتنت بكتاب من كتب السنة اعتناءها بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عظم موقع هذا الكتاب في نظر علماء الأمة على مدار العصور والدهور في كل زمان وكل مكان. فكم وجدنا من شروح له، هناك نحو 400 كتاب خدمة لصحيح البخاري ما بين شرح وكلام على أسانيده وكلام على رواته وكلام على تراجمه وشرح أبواب البخاري وتراجمه إلى غير ذلك من الكتب المصنفة التي صنفها العلماء في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا خدمة لهذا الكتاب العظيم. وهذه شهادة عظيمة من علماء الأمة على مدار العصور والدهور بعظم موقع هذا الكتاب ومكانته العالية السامية. كأن العلماء رحمه الله تعالى تأملوا هذا الكتاب عصرا بعد عصر وزمانا بعد زمان فلم يزدهم إلا إعجابا وتعظيما، فعكس كبار العلماء على مدار العصور والدهور في الاستفادة من هذا الكتاب وإفادة الأمة واستخراج الكنوز العلمية والجواهر المكنونة التي أودعت هذا الكتاب العظيم. ثم إنه نقل إلينا كأفضل ما ينقل كتاب عن مصنفه. لم نرى كتابا اعتنت الأمة برواياته ونقله إلى أن وصل إلينا كما اعتنت بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فقد سمعه في عهد البخاري من البخاري نحو 90,000، كما يقول الإمام الفردي سمع هذا الكتاب من الإمام البخاري 90,000 شخص، فكم يكون عدد من سمعه بعد وفاة البخاري ممن أخذوه عن البخاري. ثم تناقله العلماء ظهرا بعد ظهر ونسخوا منه النسخ الكثيرة، حتى جاء الإمام شرف الدين اليونيني فرحمه الله تعالى فجمع أصح هذه النسخ وأوثقها، وكتب صحيح البخاري في نسخة له وقابلها على تلك النسخ وبين ما فيها من اتفاق واختلاف حتى في الحرف وفي التشكيل. سبحان الله، هل تجد عناية بكتاب كعناية الأمة بهذا الصحيح بعد كتاب الله عز وجل؟ حتى جاء بعد ذلك السلطان عبد الحميد فأمر طائفة من كبار علماء زمانه فقابلوا هذا الكتاب وجعلوه في نسخة مطبوعة وقابلوها على النسخة اليونانية ثم قابلوها على مخطوطات أخرى، ثم عمد بعد ذلك السلطان عبد الحميد فطلب من شيخ الأزهر وقتئذ وكان اسمه حسون النووي، فاختار 16 عالما من كبار علماء الأزهر وقتئذ وكان الواحد منهم أمة واحدة، فقابلوا هذا الكتاب حرفا حرفا وكلمة كلمة حتى وصل إلينا في أبهى صور الكتب المطبوعة وأصحها وأوثقها وأتقنها، حتى لا يجيء اليوم إنسان ويدعي بأن هذا الحديث قد يكون أدخل في صحيح البخاري والبخاري لم يدخله. هذا لا يمكن، لأن نسخة صحيح البخاري التي وصلت إلينا ليست نسخة واحدة بل هي عدد كثير من النسخ، ولا نستطيع من خلال ذلك إلا أن نجزم بصحة كل حرف ورد في صحيح البخاري عن الإمام البخاري. إن علماء الحديث يدققون في الحرف وفي التشكيل وفي الكلمة، أفيخفى عليهم حديث كامل يقحم في صحيح البخاري ولا يعرفون ذلك ولا يطلعون عليه؟ هذا في من أبعد شيء وأغربه، ولعلنا نلقي الضوء على شيء من ذلك في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شبل وشائب، وقد ساخ في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب. براهين حق أوضحت صدق قوله.